إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ تحييكم وتبث برامجها يوميا من السادسة حتى الحادية عشر مساء حسب التوقيت الصيفي للعراق، أي من الثانية حتى السابعة حسب توقيت غرينتش، وذلك على الموجات القصيرة 16 و19 و25 و31 متر، وموجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1314 كيلو هرتز. وسيعاد بث هذه الفترة صباح غد من الخامسة حتى العاشرة بتوقيت العراق الصيفي، أي من الواحدة حتى السادسة بتوقيت غرينتش، وعلى الموجتين القصيرتين 25 و31 متر، وموجتين متوسطتين بذبذبات مقدارها 1314 و1548 كيلو هرتز.
سيدتي سادتي، تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أسرة إذاعة العراق الحر في براغ، هذا محمد إبراهيم يحييكم في بداية فترة بثنا لهذا اليوم الثلاثاء 27 من شهر آب عام 2002، فأهلا بكم. بعد هذا التقديم السريع لمواد برامجنا للساعات الثلاث الأولى، تستمعون إلى نشرة مفصلة للأخبار العالمية يعدها ويقدمها اليوم الزميل ناظم ياسين، ثم تتابعون ملف العراق اليومي وهو جولة على أخبار تطورات عراقية عدة شغلت اهتمام وكالات الأنباء والمحللين السياسيين. ومن أبرز عناوين الملف، نائب الرئيس الأمريكي يشدد على ضرورة توجيه ضربة وقائية للعراق قبل فوات الأوان، ويؤكد أن بغداد تمتلك أسلحة للدمار الشامل. وزير الخارجية القطري يعلن في بغداد معارضة الدوحة توجيه ضربة للعراق، ويقول إنه سيناقش مسألة التفتيش عن الأسلحة مع الجانب العراقي. وفي ملف اليوم محاور ومواضيع أخرى، فضلا عن تعليقات ورسائل صوتية ذات صلة. بعد ذلك تلتقون مع عرض لأخبار العراق في الصحف العربية الصادرة اليوم عده سامي شورش، وتشاركوا تقديم ولاء صادق، وفي العرض تقارير صوتية من القاهرة وبيروت ودمشق وعمان والكويت. وبعد موجز من الأخبار العراقية نستهل به الساعة الثانية، تلتقون مع حلقة جديدة من البرنامج الغنائي المنوع من أجوائنا العراقية، وهو من إعداد وتقديم خضير الشايع. وفي جولتنا اليوم ايضا رسائل صوتية وتقارير اخرى تتناول مواضيع وشؤون عراقية واقليمية. من برامجنا الاسبوعية التي نقدمها اليوم عالم متحول، وفي حلقة اليوم يعرض معد ومقدم البرنامج كامران قرداغي لتحول الولايات المتحدة عن سياسة الاحتواء، ويناقش هذا التحول مع الخبير العراقي غسان العطية. الساعة الثالثة نبدأها بتقرير عن الثمن الذي دفعه العرب في الحملة الدولية على أسامة بن لادن، وهو من إعداد وتقديم ولاء صادق. ثم يقدم اياد الجيلاني عرضا لمقالات غربية تناولت شؤونا عراقية، وبعدها حلقة جديدة من برنامج أجيال الذي تعده وتقدمه زينب هادي. وفي بداية الساعة الرابعة من بثنا نقدم لكم عرضا سريعا لمواد برامجنا المتبقية، ومنها برنامج مقهى الانترنت ورسائل صوتية من مراسلينا. وقتا طيبا نرجوه لكم مع مواد برامجنا، واهلا بكم مرة اخرى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشرة الأخبار العالمية أعدها ويقدمها ناظم ياسين، وهذه أبرز عناوينها. الرئيس بوش يجري اتصالا هاتفيا مع ولي العهد السعودي، ويلتقي اليوم بالسفير السعودي لدى الولايات المتحدة لمناقشة قضايا دولية وإقليمية بينها العراق. الجيش الإسرائيلي يعلن خططا لتخفيف القيود المفروضة على حركة السكان حول مدينة بيت لحم. مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى أفغانستان يصرح بأن كابل تفتقر إلى الجهاز القانوني القادر على إجراء تحقيق في المقبرة الجماعية التي يزعم وجودها في شمال البلاد. إلى التفاصيل. أعلن البيت الأبيض أن الرئيس جورج دبليو بوش سوف يجتمع مع السفير السعودي لدى الولايات المتحدة الأمير بندر في مزرعة الرئيس الأمريكي في ولاية تكساس في وقت لاحق اليوم لمناقشة الحرب ضد الإرهاب وقضية العراق إضافة إلى النزاع الإسرائيلي الفلسطيني. وأفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية بأن بوش أجرى اتصالا هاتفيا مع ولي العهد السعودي الأمير عبدالله بن عبدالعزيز ليلة أمس لمراجعة القضايا التي سيتم البحث فيها خلال اجتماع اليوم. الوكالة ذكرت أن بوش أكد أهمية العلاقات القوية والتاريخية بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية. يذكر أن الرياض أعربت عن معارضتها عملية أمريكية محتملة لغزو العراق. نائب الرئيس الأمريكي ديك تشيني أشار أمس إلى ضرورة القيام بضربة وقائية تقودها الولايات المتحدة ضد نظام الرئيس العراقي صدام حسين، لافتا إلى أن صدام يمتلك أسلحة دمار شامل. أعلن الجيش الإسرائيلي خططا لتخفيف القيود المفروضة حول بيت لحم في الضفة الغربية، وذلك بعد مرور أسبوع على انسحابها من المدينة. إذاعة الجيش الإسرائيلي ذكرت اليوم أن القوات الإسرائيلية قررت بسبب فترة الهدوء النسبي في بيت لحم منح المزيد من حرية الحركة للعمال والتجار ورجال الدين الفلسطينيين الذين يحاولون دخول إسرائيل من الضفة الغربية. يشار إلى أن الانسحاب الإسرائيلي من بيت لحم هو جزء من خطة أمنية وافقت بموجبها إسرائيل على الانسحاب التدريجي مقابل إجراءات فلسطينية متشددة ضد المتطرفين، لكن القوات الإسرائيلية نفذت أمس غارات في قطاع غزة والضفة الغربية، وأعلنت اعتقال أحد زعماء منظمة حماس الفلسطينية الإسلامية المتشددة الذين يشتبه بمشاركتهم في عدد من الهجمات الانتحارية. جمال أبو الهيجة اعتقل أثناء عملية تفتيش للمنازل إثر قيام القوات الإسرائيلية باقتحام مخيم اللاجئين في مدينة جنين أمس. ذكر مبعوث الأمم المتحدة إلى أفغانستان اليوم أن تحقيقا رسميا لم يبدأ بعد في شأن المقبرة الجماعية التي يزعم وجودها في شمال البلاد. المبعوث الدولي الخاص الأخضر الإبراهيمي صرح بأن الحكومة الأفغانية الانتقالية لا يوجد لديها حتى الآن الجهاز القانوني الذي يتمكن من إجراء مثل هذا التحقيق. وكانت منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان طالبت الأمم المتحدة في الأسبوع الماضي فتح تحقيق مستقل في قضية وفيات أسرى طالبان. وزعمت منظمات إنسانية أن المئات من هؤلاء الأسرى لقوا حتفهم اختناقا نتيجة وضعهم العام الماضي في حاويات تفتقد وسائل التهوية من قبل قوات تابعة للقائد المحلي الذي تدعمه الولايات المتحدة عبد الرشيد دوستم. واليوم أيضا دعا الإبراهيمي إلى إنفاق بعض الأموال المخصصة للحملة العسكرية الأمريكية على التنمية والمساعدات الإنسانية. وصل وفد من كوريا الشمالية إلى العاصمة الكورية الجنوبية سول اليوم لإجراء محادثات حول التعاون الاقتصادي بين البلدين. رئيس وفد كوريا الجنوبية يون جين شيك أعرب عن أمله بأن تؤدي محادثات الأسبوع الحالي إلى نجاح مساعي التقارب بين الكوريتين. المفاوضات التي تبدأ غدا على مدى 3 أيام تستهدف تنفيذ الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها في وقت سابق من الشهر الحالي. ومن المتوقع أن تتناول جولة المحادثات الجديدة مشروع تعمير مجمع صناعي في كوريا الشمالية وتحسين الإجراءات المضادة للفيضانات إضافة إلى ربط خطوط المواصلات البرية بين البلدين. ذكرت السلطات الهندية أن 5 انفصاليين كشميريين وضابطا في الشرطة الهندية لقوا مسرعهم خلال اليوم الماضي نتيجة اندلاع العنف في إقليم كشمير الخاضع لسيطرة الهند. وقد وقع الاشتباك الجديد في الوقت الذي عقدت مسؤولة أمريكية هي ليزا كيرتس مستشارة مساعد وزير الخارجية الأمريكي عقدت اجتماعا مع زعماء انفصاليين في مسعى لإقناعهم بالمشاركة في الانتخابات التي ستجرى في كشمير الخاضعة لسيطرة الهند. إلى هنا تنتهي نشرة الأخبار العالمية من إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ.
أعزائي المستمعين، أهلا بكم مع ملف العراق اليومي، وفيه نقف عند عدد من التقارير الدولية التي عرضت لآخر مستجدات الشأن العراقي. ومن أبرز عناوين ملف اليوم: نائب الرئيس الأمريكي يشدد على ضرورة توجيه ضربة وقائية للعراق قبل فوات الأوان، ويؤكد أن بغداد تمتلك أسلحة للدمار الشامل، فيما أعضاء في الكونغرس الأمريكي يحضون الرئيس بوش على أخذ موافقة المشرعين قبل القيام بعمل عسكري ضد العراق، رغم أن محامي البيت الأبيض أكدوا أنه لا يحتاج إلى ذلك. وزير الخارجية القطري يعلن في بغداد معارضة الدوحة توجيه ضربة للعراق، ويقول إنه سيناقش مسألة التفتيش عن الأسلحة مع الجانب العراقي. المؤتمر الوطني العراقي المعارض ينتقد خطط للخارجية الأمريكية في شان برنامج لتدريب 17 عراقيا. وفي الملف الذي عده ويقدمه محمد إبراهيم تعليقات ورسائل صوتية ذات صلة: اهتمت تقارير الوكالات الغربية والصحف الأمريكية بتصريحات أدلى بها أمس نائب الرئيس الأمريكي ديك تشيني، رأى فيها أن من الضروري التعامل بشدة مع العراق قبل أن يستخدم ترسانته من أسلحة الدمار الشامل ضد أصدقاء الولايات المتحدة وحلفائها. ونقل صحيفة واشنطن بوست عن المسؤول الأمريكي أن توجيه ضربة عسكرية للعراق أمر له ما يبرره، مؤكدا أن دكتاتور العراق يمتلك أسلحة خطيرة. مزيد من التفصيلات في سياق التقرير التالي.
دافع ديك تشيني نائب الرئيس الامريكي يوم امس الاثنين عن دعوة البيت الابيض لتوجيه ضربة وقائية الى العراق، محذرا من خطر مميت يحيق بالولايات المتحدة، وواصفا منتقدي هذا الرأي بالتعامي. واستغل تشيني فرصة الكلمة التي القاها خلال اجتماع لجمعية قدام المحاربين في الحروب الخارجية ليعلن رفضه المخاوف التي أبداها علنا بعض الأعضاء البارزين في الحزب الجمهوري وآخرون من أن يؤدي توجيه ضربة عسكرية وقائية للعراق إلى تقويض الحرب التي تشنها الولايات المتحدة على الإرهاب في أنحاء العالم، ومن أن يصبح بداية لتغير راديكالي في السياسة الخارجية الأمريكية. وتحدث تشيني عما وصفه بخطر وقوع أسلحة دمار الشامل العراقية في أيدي إرهابيين، قائلا إن بلاده لا يسعها البقاء ساكنة، وإنها ستخوض إذا اقتضت الضرورة حربا للتحرير لا للقهر. وقال المسؤول الأمريكي في تصريحات يهدف منها بوضوح إلى كسب تأييد الرأي العام في الداخل وإلى الرد على التشكك في الخارج في جدوى اتخاذ إجراء عسكري للإطاحة بالرئيس العراقي صدام حسين، قال إن خطورة التقاعس عن العمل أخطر بكثير من خطورة العمل. وأضاف قائلا إن من المهم أن يعلم العالم كله بأننا سنتخذ أي إجراء ضروري للدفاع عن حريتنا وأمتنا. وقال تشيني إن احتمال انتشار أسلحة الدمار الشامل والخطورة الهائلة التي يمثلها ذلك ورفض نظام للتفتيش قابل للتطبيق والعداء الذي يبديه صدام حسين تجتمع على خلق ضرورة لتوجيه ضربة وقائية. واستطرد قائلا إن ما يجب ألا نفعله في مواجهة خطر قاتل هو الاستسلام للأمنيات أو التعامي. وجاءت تصريحات تشيني بمثابة رد قوي على دعاوى التزام الحذر التي أطلقها في الأسابيع الأخيرة عدد من كبار شخصيات الحزب الجمهوري، وأتت في الوقت الذي أكدت الإدارة الأمريكية فيه أن لها السلطة قانونا لتوجيه ضربة إلى العراق دون الحصول على موافقة مسبقة من الكونغرس.
ولمزيد من التفصيلات عن هذا الموضوع إليكم تقرير مراسلنا في واشنطن وحيد حمدي.
نسبت صحيفة الواشنطن بوست لمسؤولين في البيت الأبيض لم تذكر اسمهم أن المستشارين القانونيين للبيت الأبيض قد توصلوا إلى قناعة بأن الرئيس جورج بوش لن يحتاج للحصول على تخويل من الكونغرس لشان حرب وقائية ضد العراق، وأن صلاحية التخويل الذي منحه الكونغرس للرئيس جورج بوش الأب في عام 1991 ما زال ساري المفعول. أما نائب الرئيس ريتشارد تشيني فانتقد الخبراء الذين يعارضون اللجوء للخيار العسكري، وأكد أن مخاطر عدم التعامل الآن مع ما أسماه الرئيس جورج بوش بالمشكلة العراقية أكبر بكثير من مخاطر حل المشكلة العراقية. نائب الرئيس الأمريكي ريتشارد تشيني:
We will not simply look away, hope for the best, and leave the matter for some future administration to resolve. As President Bush has said, time is not on our side.
لن ننظر إلى الاتجاه الآخر ونخدع أنفسنا أو نتجاهل الأمر ونترك لإدارة أمريكية أخرى تأتي في المستقبل لتحل المشكلة. فكما قال الرئيس بوش، إن الوقت الذي يمر ليس في مصلحتنا، لأن امتلاك المنظمات الإرهابية أو دكتاتور قاتل للمقدرة على إطلاق واستخدام أسلحة الدمار الشامل أو تعاون الطرفين في هذا الأمر يشكل خطرا عظيما لا يمكن تصوره. ولذلك فإن مخاطر عدم مواجهة المشكلة العراقية أكبر بكثير من مخاطر مواجهتها.
ويعتبر الدكتور إياد علاوي الأمين العام لحركة الوفاق الوطني أن هذه التطورات تعني أن ساعة الحسم قد اقتربت.
والله بالتأكيد، يعني عمليات تحضير الرأي العام الأمريكي راح تأخذ وضع متصاعد، وحتى هذا باعتقادي الدبيت اللي دا يحصل الآن، الحوار في الولايات المتحدة نفسه، هو الآن دا يشعرون حتى ناس زي بيكر وزي كسنجر وآخرين أنه موعد المواجهة بدأ يقترب وموعد الإجراء الأمريكي بدأ يقترب. فبالتالي بدأوا يطرحون هالملاحظات، ما طرحوها هاي قبل شهرين وثلاثة وأربعة، ويمكن انطرحت الآن لأن الشعور صار أنه القضية اقتربت من التنفيذ. الإدارة الأمريكية راح ما تقدر يعني تستمر بإبقاء موضوع التصعيد إلى ما لا نهاية. هناك تصريحات وتصريحات مستمرة من الإدارة بمسألة مواجهة النظام بالعراق وأنهاء. ممكن تستمر شهرين ثلاثة أربعة هاي التصريحات، ولكن ممكن تستمر إلى سنتين وثلاثة. فبدينا نقترب تقديري من الحسم.
أما باتريك كلاوسون خبير الشأن العراقي بمعهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى فيعتبر أن الوقت لم يحن بعد.
Not yet. He may at some point, but I would be surprised if the administration wants to go on a campaign.
لا ليس الآن. ربما فعلوا ذلك في المستقبل. وسأندهش إذا بدأت إدارة الرئيس بوش الآن حملة لشرح الأسباب التي تدعو إلى حل المشكلة العراقية. أعتقد أن هذه الإدارة تريد تأجيل ذلك إلى أن تصبح جاهزة لتنفيذ السياسة التي أعلنتها. أحد أهداف ذلك التأجيل هو إبقاء صدام حسين في حالة من عدم التأكد لما ستفعله الإدارة الأمريكية بالتحديد، وذلك إلى أن نقترب من لحظة تنفيذ هذه السياسة.
وانتقد نائب الرئيس الأمريكي ريتشارد تشيني الأصوات التي تطالب بعدم اللجوء للخيار العسكري على أساس أن العراق لا يشكل تهديدا آنيا لأمن الولايات المتحدة.
Some concede that Saddam is evil, power hungry, and a menace, but that until he crosses the threshold of actually possessing nuclear weapons, we should rule out any preemptive action.
لقد اعترف بعض الخبراء أن صدام حسين رجل شرير ولديه أطماع في السيطرة وأنه رجل خطير، ولكن هؤلاء الخبراء رغم ذلك يقترحون استبعاد اللجوء للخيار العسكري طالما أن صدام حسين لم يمتلك بعد القنبلة النووية. أنا أعتقد أن هذا المنطق خاطئ جدا، لأننا إذا انتظرنا إلى أن يمتلك صدام حسين السلاح النووي فإن ذلك سيزيد من صعوبة مهمة جمع الحلفاء والأصدقاء لتحدي صدام حسين. وكثير من الخبراء الذين يطالبون الآن باستبعاد الخيار العسكري لأن صدام لا يمتلك السلاح النووي سيقولون بعد امتلاكه للسلاح النووي أننا لا نستطيع أن نتحرك لأنه بات يمتلك السلاح النووي.
واعتبر باتريك كلاوسون أن هذه التصريحات مؤشرا على عدم اهتمام إدارة الرئيس بوش بالأصوات التي تعارض اللجوء للخيار العسكري.
Well, I think Mr. Cheney is explaining nicely the context in which the discussions are taking place inside the administration.
لقد شرح نائب الرئيس ديك تشيني بشكل جيد الإطار العام للجدل الذي يدور داخل الإدارة الأمريكية، كما حاول إيضاح أن الإدارة الأمريكية لا تعطي أهمية كبيرة للحجج التي يقدمها بعض الخبراء الذين ينتقدون سياسة الإدارة تجاه العراق. ويجب الإشارة إلى أن هؤلاء المعارضين قد عارضوا أيضا عاصفة الصحراء ودرع الصحراء لتحرير الكويت في 1990-1991.
أما الدكتور إياد علاوي أمين عام حركة الوفاق الوطني فيقول:
هو عدم اتخاذ إجراء صدام الآن معناها خلاص، مو هي الفرصة موجودة الآن، والمشكلة أنه الحرب ضد الإرهاب اللي شنتها الولايات المتحدة الأمريكية ضد القاعدة وضد الإرهاب بالعالم بشكل عام، صدام جزء من هذا التوجه، يعني صدام جزء من الإرهاب وجزء مهم من الإرهاب. الإدارة الأمريكية مطالبة الآن باعتقادي أن توجه ما عندها من معلومات دقيقة عن سواء أسلحة الدمار الشامل أو العلاقات القائمة ما بين صدام وأجهزة مخابراته وبعض القوى الإرهابية مثل القاعدة. احنا في معلومات أكيدة في شمال العراق انه في تعاون بين عناصر من القاعدة اللي فرت من أفغانستان والمخابرات العراقية.
وحيد حمدي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، واشنطن.
وفي تطور جديد، نقل تقرير لوكالة أسوشيتد بريس للأنباء من واشنطن أن المشرعين الأمريكيين وبعيدا عن الوضع القانوني يريدون من الرئيس بوش الحصول على موافقة الكونغرس قبل إرسال قوات أمريكية لمهاجمة العراق، ورأوا أن هذا هو الإجراء الصحيح الذي عليه اتخاذه. ورأى السيناتور الجمهوري جوك هاجل أنه إذا كان الرئيس سيلزم شعبه بالحرب فإن من الأفضل له أن يحظى بدعم الكونغرس والشعب الأمريكي. يذكر أن تقريرا لوكالة رويترز نقل عن آري فليشر الناطق باسم البيت الأبيض أن المستشارين القانونيين للبيت الأبيض أكدوا تمتع الرئيس جورج بوش بمقتضى الدستور وقوانين أقرها الكونغرس بسلطة اتخاذ إجراء ضد العراق دون الحصول على موافقة خاصة من الكونغرس الأمريكي، لكنه أكد مع ذلك احتمال أن يجري الرئيس مشاورات مع النواب في هذا الشأن، وقال إذا اتخذ الرئيس قرارا باستخدام القوة فسيقرر إن كان سيطرح الأمر على الكونغرس للتصويت لا من منطلق العوامل القانونية وحدها. ولم تخفي الشخصيات البارزة في الإدارة الأمريكية دعوتها إلى تغيير النظام في بغداد، وكرر بوش نفسه الحديث عن هذا في كل مرة تقريبا ظهر فيها علنا. وأوضح فليشر أن ما قاله تشيني في كلمته يعكس تماما سياسة إدارة بوش. وفي تطور ذي صلة، أفادت صحيفة نيويورك تايمز بأن وزارة الدفاع الأمريكية أبلغت أكثر من 14,000 عسكري من قوات الاحتياط بأن من الممكن أن تمدد فترة خدمتهم سنة ثانية في إجراء يرتبط بالهجوم العسكري المحتمل على العراق. ونبقى في الولايات المتحدة، إذ وزعت وزارة الدفاع الأمريكية تقديرا مفصلا لحجم الأسلحة النووية والبيولوجية والكيماوية التي بحوزة بغداد على عدد من المشرعين الأمريكيين وبعض من حلفاء الولايات المتحدة. صحيفة واشنطن تايمز أفادت بأن مسؤولين في البنتاغون أوضحوا أن لدى العراق القدرة على استخدام أسلحة كيماوية في المعركة، بينما تنشغل دوائر استخباراتية في معرفة مدى قرب الرئيس صدام حسين. الصين من امتلاك أسلحة نووية، خاصة بعد أن أعلن محللون عسكريون أنه على بعد سنتين منها. وقد رفض السيناتور الجمهوري ثاد كوكران مناقشة تفصيلات التقرير، إلا أنه أشار إلى أنه يعالج جميع التهديدات المحتملة، وأعرب عن اعتقاده الشخصي أن الولايات المتحدة لن تغزو العراق باعتبار أنه لا يوجد خطر مباشر وملموس على الولايات المتحدة، لكنه اقترح أن تهاجم بلاده مواقع هذه الأسلحة ومنشآتها وتدميرها بالكامل. وفي تقرير آخر للصحيفة ذاتها جاء أن أعضاء بارزين في مجلس الشيوخ الأمريكي أعربوا عن تأييدهم لمشروع يهدف إلى دفع الأمم المتحدة على إصدار قرار من مجلس الأمن يجبر العراق على السماح بعودة المفتشين الدوليين عن الأسلحة قبل القيام بعمل عسكري ضده، وهو اقتراح قدمه وزير الخارجية الأمريكي الأسبق جيمس بيكر، ومفاده أن على مجلس الأمن إجبار العراق على السماح بعودة المفتشين عن الأسلحة لمزاولة عملهم من دون أي قيود أو شروط. أفاد تقرير لوكالة رويترز نقلا عن متحدث أمريكي قوله يوم أمس إن 17 من العراقيين البارزين المقيمين في الخارج سيتلقون هذا الأسبوع تدريبا لمدة 4 أيام في وزارة الخارجية الأمريكية على كيفية عرض قضيتهم ضد الرئيس العراقي صدام حسين. وذكر ريتشارد باوتشر الناطق باسم الوزارة أن جميع هؤلاء الأشخاص لديهم روايات يريدون سردها فيما يتعلق بوحشية نظام صدام حسين والسبل التي ستعود على الشعب العراقي بالنفع من تغيير ذلك النظام. وقال باوتشر في البيان الصحفي الموجز اليومي إن التدريب الذي نعتزم تقديمه سيساعدهم على يصبحوا متحدثين ومتحدثات أكثر نشاطا نيابة عن الشعب العراقي الحقيقي. وأضاف أن الدورة التدريبية التي تبدأ يوم الثلاثاء وتنتهي يوم الجمعة القادم ستتضمن توجيهات بشأن كيفية الظهور في مقابلات تلفزيونية وكيفية كتابة مقالات الرأي للصحف. وقال مسؤول في المؤتمر الوطني العراقي الذي يمثل جبهة المعارضة الخارجية الرئيسة أنه لا يعتقد أن أي عضو في المؤتمر سيشارك في مثل هذا التدريب، كما شكك في وجود حاجة له. وقال المتحدث الذي طلب عدم نشر اسمه إن هذا تقليل من شأن كفاءة العراقيين، كما أنه أمر مذل أن نسمع أن العراقيين بحاجة إلى أن يتعلموا كيف يتكلموا ضد صدام حسين. نقل تقرير لوكالة رويترز للأنباء عن رئيس هيئة الأركان في الجيش السوري أن الولايات المتحدة إنما تهدف من توجيه ضربة للعراق وإسقاط الرئيس صدام حسين إعادة رسم الخارطة السياسية في منطقة الشرق الأوسط بشكل يتماشى مع المصالح الأمريكية والإسرائيلية. وقال حسن تركماني إن واشنطن تستخدم الاتهامات بالإرهاب كوسيلة ضغط على الحكومات العربية. وفي تطور آخر، تستقبل العاصمة السورية كلا من نائب الرئيس العراقي والعاهل البحريني من أجل مناقشة التنسيق العربي في ظل التهديدات الأمريكية بقلب نظام الحكم في العراق. جان بولاتشكاي من دمشق.
بعد أقل من 24 ساعة من الزيارة القصيرة التي قام بها الرئيس السوري بشار الأسد إلى المملكة العربية السعودية واجتماعه مع ولي العهد الأمير عبد الله بن عبد العزيز، تستقبل اليوم دمشق 2 من القيادات العربية البارزة، حيث يرسلها نائب الرئيس العراقي طه ياسين رمضان لترأس وفد بلاده في اجتماعات اللجنة العليا المشتركة، ويرسلها ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة قادما من المغرب. ويأتي هذا النشاط الدبلوماسي الذي تشهده العاصمة السورية في إطار الجهود المكثفة من أجل تفعيل التضامن العربي وتعزيزه لمواجهة الأوضاع والتطورات التي تتعرض لها الأمة، كما تؤكده مصادر رسمية سورية. وإن كانت الصيغة الغالبة لزيارة طه ياسين رمضان التي تستمر 4 أيام هي بحث تفعيل العلاقات الثنائية الاقتصادية والتوقيع على مجموعة من الاتفاقيات في هذا المجال، إلا أن الشق السياسي للزيارة لن يكون بأقل أهمية، وخصوصا لتزامنه مع الزيارات التي يقوم بها مبعوثون عراقيون إلى عدد من الدول العربية والأجنبية يشرحون فيها موقف بغداد تجاه ما يعد للمنطقة. وبالطبع فإن محادثات الرئيس الأسد مع طه ياسين رمضان ستتناول مطولا كيفية الحيلولة دون توجيه الولايات المتحدة ضربة عسكرية إلى العراق، مع الإشارة إلى أن هذا الملف ربما كان الحاضر الأول على جدول محادثات الرئيس الأسد وولي العهد السعودي أمس، وكان الحاضر أيضا في المكالمة الهاتفية التي أجراها ملك البحرين مع ولي العهد السعودي أيضا. وإنهم مختصون في متابعة الملف العراقي بأن دمشق ستعمل على إقناع بغداد بالموافقة على عودة المفتشين الدوليين من أجل سحب ورقة الضغط هذه من الإدارة الأمريكية، كما ستعمل على مطالبة بغداد التعجيل في حل المشاكل العالقة بينها وبين دولة الكويت بما يقوي الموقف العربي الرافض لتوجيه الضربة العسكرية إلى العراق. أما وفيما يتعلق بمحادثات ملك البحرين في سوريا فإنها ستعالج سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتوطيدها، إضافة إلى بحث الأوضاع في المنطقة والتطورات العالمية وأهمية تفعيل العمل العربي المشترك في مواجهة ما ينتج عن هذه التطورات من نتائج سلبية على الأمة، والكلام لسفير مملكة البحرين في دمشق وحيد مبارك سيار. وحسب مصادر رسمية فإن المساعي الدبلوماسية السورية تنصب هذا الأيام على التحذير من أن الاستعدادات العسكرية المكثفة للحرب لم تطال العراق وحده وإنما كل الدول العربية، لأن ما يخطط للمنطقة هو دون أي مبالغة الأخطر والأكثر شراسة منذ الحرب العالمية الثانية. جامبولات شكاي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، دمشق.
هذا وقد وصل العراق أمس وزير الخارجية القطري لإجراء مباحثات تستهدف إقناع بغداد بالسماح باستئناف عمليات التفتيش الدولية على الأسلحة، وأوضح أن بلاده تعمل ما في وسعها من أجل تهدئة الوضع لأن المنطقة لا تتحمل المزيد، لافتا إلى أنها تعارض بالطبع أي عمل عسكري ضد العراق، ودعا إلى حل المشكلة بالطرق الدبلوماسية. وتؤوي قطر قاعدة عسكرية أمريكية تعكف واشنطن على تطويرها مما يعزز التكهنات بأنها قد تستخدم كنقطة انطلاق لهجمات على العراق، بالرغم من أن قطر أعلنت رسميا اعتراضها على مثل هذا الهجوم. من الكويت تابع مراسلنا سعد المحمد زيارة الوزير القطري.
تشهد منطقة الخليج العربي في العاونة الأخيرة الكثير من المستجدات والتطورات المتلاحقة تدور جميعها في فلك الضربة الأمريكية المتوقعة للعراق، فقد أصبحت هذه الحملة الأمريكية رقما صعبا في أي معادلة قادمة، فبين اجتماعات خليجية خليجية وبين اجتماعات خليجية عربية كالزيارة التي قام بها الرئيس بشار الأسد لجدة أو الزيارة التي ينوي العاهل البحريني القيام بها إلى سوريا، تبرز زيارة وزير الخارجية القطري الشيخ حمد بن جاسم لبغداد كأكثر التحركات الدبلوماسية الأخيرة إثارة للجدل على الأقل من وجهة نظر كويتية، والتي اعتبرتها الكويت بأنها تدخل في الشأن العراقي القطري الثنائي وأن لا علاقة للكويت بهذه الزيارة لا من قريب ولا من بعيد، كما أعلن ذلك الشيخ صباح الأحمد في تصريح صحفي له أمس. وفي السياق نفسه أكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد الرحمن العطية رفض دول الخليج توجيه ضربة عسكرية للعراق، إلا أنه عاد أمس وطالب العراق بتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وخصوصا فيما يتعلق بعودة المفتشين عن أسلحة الدمار الشامي. ويرى المراقبون الكويتيون أن الموقف الكويتي لا يشد عن موقف دول الخليج الأخرى، إلا أنهم أكدوا في الوقت نفسه خصوصية الموقف الكويتي بشأن العراق، ويؤكدون أن دول الخليج الأخرى تدرك وتقدر في الوقت نفسه هذا الموقف، مما جعلها تتفهم أي رد فعل كويتي فيما يخص الحالة مع العراق، مع تمسك الكويت بموقفها المعلن والصريح وهو رفض توجيه أي ضربة للعراق كما يؤكد المراقبون الكويتيون. لإذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، هذا سعد محمد من الكويت.
وفي بيروت كشفت الخارجية اللبنانية عن أن نائب الرئيس العراقي طه ياسين رمضان سيزور لبنان من أجل تسليم رسالة من الرئيس العراقي صدام حسين للرئيس اللبناني إيمان لحود، فضلا عن مناقشة الموضوع العراقي مع المسؤولين اللبنانيين. علي الرماحي وتفصيلات أخرى.
يصل بيروت الخميس القادم نائب الرئيس العراقي طه ياسين رمضان في زيارة قصيرة ناقلا رسالة من الرئيس العراقي صدام حسين إلى نظيره اللبناني العماد إيمان لحود، هذا ما أعلنته الخارجية اللبنانية اليوم. وقال مصدر وزاري ان رسالة صدام ستتضمن الموقف العراقي من التهديدات الامريكية رده وتدعو الى رص الصف العربي لمواجهة هذه التهديدات. وتقول مصادر سياسية لبنانية ان الزيارة والرسالة تأتيان في اطار تحرك عراقي اقليمي ودولي لكسب التأييد لموقف العراقي امام التحضيرات الامريكية لعمليات تستهدف اطاحة النظام فيه، فيما يقوم مبعوثون اخرون بجولات في دول اوروبية معارضة للضربة الامريكية. وترصد هذه المصادر نهجا عراقيا في الرسائل الموجهة الى القادة العرب يقوم على التأكيد بان الضربة العسكرية الامريكية ستشمل دولا عربية اخرى وليس العراق وحده، فيما تركز الرسائل الموجهة الى الغرب على خطر هذه الضربة على المصالح الغربية في العراق. وكان العراق طالب الدول العربية بما هو أبعد من الرفض السياسي إلى موقف عملي، مما يطرح سؤالا عن مدى قدرة الدول العربية ولبنان تحديدا على اتخاذ مثل هذا الموقف العملي لمنع الضربة. لكن المحلل السياسي في صحيفة السفير جورج علم يقول لإذاعة العراق الحر أن لبنان يتعاطى مع الموضوع العراقي على أساس أنه أي لبنان رئيس للقمة العربية، متحدثا عن اجتماعات حالية وقادمة لتنسيق الموقف مع العرب.
الحقيقة أن لبنان يتعاطى مع التهديدات الأمريكية ضد العراق منذ فترة طويلة على أساس أنه الرئيس الدوري للقمة العربية، ولذلك فأن كبار المسؤولين كانوا دائما في حلقة من الاتصالات المكثفة مع القادة العرب ومع أصدقاء لبنان لتلافي تنفيذ التهديدات الأمريكية ضد العراق. هذا من جهة، ومن جهة ثانية فإن الخطوات العملية المطلوبة من العراق على هذا الصعيد برأيي سوف تناقش في استحقاقين. الأول هو على مستوى مجلس دول التعاون الخليجي الذي سيعقد دورته النصف السنوية في الرياض على ما أعتقد في الثاني والثالث من أيلول المقبل، أي في المملكة العربية السعودية على مستوى وزراء الخارجية. وكان اليوم في ضيافة لبنان الأمين العام لهذا المجلس الدكتور عبد الرحمن العطية الذي ناقش ملف المواضيع مع وزير الخارجية محمود حمود.
يعني هل كان الملف العراقي ضمن المواضيع التي بحثت؟
نعم، إن الموضوع العراقي كان في صلب المحادثات التي أجراها العطية اليوم مع وزير الخارجية محمود حمود. إضافة إلى ذلك،
لكن المطالبة العراقية بمواقف عملية للدول العربية لمساندة الحكم العراقي لا يمكن أن تلقى تجاوبا عربيا برأي المراقبين بسبب تشابك مصالح هذه الدول مع الجانب الأمريكي، وقبل ذلك عدم قدرة هذه الدول على التأثير على القرار في واشنطن. ويرى جورج علم أن هذه الدعوة العراقية يجب أن تقترن بورقة عمل عراقية لما يمكن للدول العربية عمله من أجل مناقشتها في إطار اجتماعات الجامعة العربية.
هناك الدورة العادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية في الرابع والخامس من أيلول في القاهرة، وسيكون الموضوع العراقي بندا أساسيا على جدول أعمال هذه الدورة. ماذا يمكن أن يسفر هذا الاجتماع؟ برأيي هناك أوراق عمل ستكون حاضرة على الطاولة. باعتقادي أن العراق الذي يطالب الدول العربية اليوم بموقف عملي عليه أن يتقدم بورقة عمل إلى هذا الاجتماع يحدد فيها هو ما المطلوب من الدول العربية عمله لكي تناقش الدول العربية هذه الورقة وتقرر في ضوئها ما يجب عمله. أما فيما يتعلق بالخطوات العملية فإن لبنان ملتزم فعلا بتطبيق ما يجب أو ما تمليه المصلحة القومية المشتركة التي ترتأي الدول العربية عليها، علما بأن لبنان لا يعني يرفض أن يقدم أي مساعدة أمريكية للضرب العراق، وهذا واضح وصريح. ولبنان في هذا المجال قد نسق موقفه بشكل جيد مع سوريا استنادا إلى تلازم المسارين وإلى التفاهم بين الدولتين حول ما يجب عمله على هذا الصعيد. ولا أحد يستطيع أن يشكك في الموقف اللبناني أو في الموقف السوري حيال هذه التهديدات الأمريكية ضد العراق.
قد يكون العراق نجح في ربط المصالح الاقتصادية لدول عربية وإقليمية عديدة به من أجل كسب موقفها السياسي، وقد تكون هذه المصالح سياسية أيضا، لكن السؤال هو دائما إلى أي مدى يمكن لهذه الدول أن تتصرف بما هو أبعد من الموقف الرافض. علي الرماحي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، بيروت.
وفي عمان أدلى السفير العراقي بتصريحات جديدة دعا فيها الدول العربية إلى إعلان الوقوف بجانب العراق وعدم الاكتفاء بإدانة التهديدات الأمريكية ضد بلاده. مزيد من التفصيلات من حازم بيضين.
دعا صباح ياسين السفير العراقي في عمان الدول العربية للانضمام إلى العراق في مقاومة التهديدات الأمريكية، وقال إنه ليس كافيا إظهار المعارضة لأن العراق لم يكون المستهدف الوحيد، فهناك دول عربية كثيرة مستهدفة بما فيها جيران العراق حسب تعبيره. وكشف السفير العراقي في تصريحات صحفية أن وفدا عراقيا يتوقع أن يزور الأردن ضمن حملة لحشد التأييد العربي لموقف الحكومة العراقية، لكنه رفض ذكر أسماء أعضاء الوفد. وقال ياسين ان بغداد حريصة على علاقات خاصة مع الاردن رغم ما وصفه بالحملة الامريكية للاضرار بتلك العلاقة من خلال تقارير اخبارية ملفقة. واكد ايمان العراق بان الاردن لن يسمح للقوات الامريكية باستخدام اراضيه كقاعدة لهجوم عسكري على بلاده. واشار السفير العراقي الى ما وصفه بتفهم العراق لحاجات الاردن الامنية والتزاماته للولايات المتحدة، لكنه اعرب عن امله ان لا تكون المناورات العسكرية الامريكية الاردنية المشتركة جزءا من ما وصفه بحملة التصعيد الامريكية والتهديدات المستمرة ضد العراق. وقال ياسين في تصريحاته ان العراق سيواصل استخدام ثروته الاقتصادية لتحقيق اهدافه السياسية، واعلن الاستعداد لإقامة علاقات اقتصادية جيدة مع الجميع بما في ذلك الكويت. وتوقع السفير العراقي استئناف العلاقات الدبلوماسية مع المملكة العربية السعودية قريبا استنادا الى المصالحة التي حدثت في قمة بيروت قبل عدة اشهر. ووصف السفير العراقي تصريحات وزير الدفاع التركي حول عائدية اقليمي الموصل وكركوك لتركيا بأنها ادعاءات لا مسؤولة وغير واقعية، وقال ان هذه التصريحات لن تسهم في تحسين العلاقات مع تركيا التي دعاها لطرد القوات الامريكية من اراضيها ومنعها من التجول في شمال العراق. حازم بيضين، اذاعة العراق الحر، اذاعة اوروبا الحرة، عمان.
جاء في تقرير لوكالة فرانس بريس من بغداد ان عراقية اصيبت عندما قصفت امس طائرات امريكية وبريطانية منزلها الواقع في مدينة ميسان الجنوبية. ونقلت الوكالة عن ناطق عسكري عراقي ان الصواريخ والمدفعية العراقية المضادة للطائرات تصدت للطائرات الغربية واجبرتها على العودة الى قواعدها في الكويت والسعودية، الا ان قادة امريكيين نفوا بشدة ان الغارات استهدفت اهدافا مدنية، واكدوا انها كانت ضد مواقع لانظمة الدفاع الرادري التي تهدد دوريات التحالف في منطقتي حظر الطيران.
هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ. أود أن أذكر مستمعين الكرام أن بإمكانهم مخاطبة هذه الإذاعة على العنوان التالي: إذاعة العراق الحرة، صندوق بريد 923219، الرمز البريدي 11192، عمان الأردن. أكرر: إذاعة العراق الحرة، صندوق بريد 923219، الرمز البريدي 11192، عمان الأردن. أو عن طريق الفاكس، والرقم هو 0042-0221-22660. أكرر: رقم الفاكس هو 0042-0221-22660. هذا، وبإمكان مستمعينا الكرام الاستماع إلى برامجنا على شبكة الإنترنت على الموقع التالي: www.iraqhurr.org. أكرر: www.iraqhurr.org.
سيدتي سادتي، فتتابعون عرضا لأخبار العراق في الصحف العربية الصادرة اليوم، أعده ساني شورش وتشارك التقديم ولا صادق.
مستمعين الأعزاء، ركزت صحف عربية صادرة اليوم على مجموعة من المحاور العراقية البارزة، لكن قبل عرض التفاصيل نقرأ لكم صحبة الزميلة ولاء صادق عددا من أهم العناوين العراقية في تلك الصحف.
الشرق الأوسط اللندنية: وزير الخارجية القطري يسعى في بغداد لإقناع القيادة العراقية بقبول عودة مفتشي الأسلحة. وفي الشرق الأوسط عنوان آخر حول الموضوع ذاته: بغداد وجهت لوما للدوحة على موقفها من دعم الخطط الأمريكية.
الحياة اللندنية أبرزت عناوين عراقية أخرى، بينها تلميح روسي إلى احتمال تأجيل توقيع اتفاق التعاون مع العراق. الإسلاميون في كردستان يدعمون بارزاني في مواجهة الحملة التركية.
الزمان اللندنية نشرت عددا من العناوين، من أبرزها: رئيس الأركان الإسرائيلي: العراق لا يشكل خطرا علينا في الوقت الحاضر. البنتاغون يبحث استخدام قنبلة إلكترونية بريطانية في الهجوم على مخازن الأسلحة العراقية.
صحيفة الشرق الأوسط قالت إن وزير الخارجية القطري الشيخ حمد بن جاسم الثاني دعا العراق إلى قبول عودة المفتشين، نافيا أن تكون واشنطن طلبت استخدام قاعدة العديدة القطرية منطلقا للهجوم المحتمل ضد العراق. في تقرير آخر نسبت الشرق الأوسط إلى مسؤولين عراقيين لم تذكر أسماءهم أن بغداد وجهت إلى الوزير القطري لوما حول التسهيلات التي تقدمها بلاده إلى الولايات المتحدة. وفي تقرير ثالث نقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة لم تذكر أسماءها أن العراق يأمل في أن يتطور موقف سوريا نحو تفعيل ميثاق الدفاع العربي المشترك. هذا فيما نسبت الحياة اللندنية إلى مصدر روسي لم تكشف اسمه أن برنامج التعاون مع العراق موجود لدى رئيس الوزراء الروسي لاتخاذ قرار نهائي في شأن توقيعه أو عدم توقيعه بعد أسبوع أو أسبوعين. واعتبرت الصحيفة أن هذا أول تلميح رسمي إلى أن موسكو قد ترفض توقيع البرنامج الذي أثار ضجة واسعة. صحيفة الزمان اللندنية أبرزت تقريرا نقلته عن صحيفة بريطانية، جاء فيه أن وزارة الدفاع الأمريكية تدرس استخدام نوع جديد من القنابل الإلكترونية في هجومها على مخازن أسلحة الدمار الشامل العراقية، مؤكدة أن هذا النوع من القنابل بريطاني المنشأ ويؤدي إلى إضعاف النظام الإلكتروني والكهربائي لمخازن الأسلحة الكيميائية والبيولوجية العراقية من دون وقوع خسائر بشرية.
في محور آخر، قالت الشرق الأوسط إن أجهزة الاستخبارات النرويجية بدأت تحقيقا حول 4 أجانب يعيشون في البلاد، بينهم الكردي العراقي ملا غريغر الذي يشتبه في أنه زعيم جماعة أنصار الإسلام. هذا في حين قالت الحياة إن الاستخبارات النرويجية تبحث عن 3 لاجئين يعتقد أنهم على علاقة بمسؤول أنصار الإسلام ملا فاتح غريغر الذي يحمل إقامة نرويجية. وفي تقرير آخر قالت الحياة اللندنية إن الحركة الإسلامية في كردستان العراق التزمت جانب الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني في نزاعه مع الحكومة التركية. صحيفة الزمان أشارت إلى أن جهاز الأمن الخاص أصدر تعليمات تمنع دخول المدرعات أو ألوية الجيش إلى بغداد أو الاقتراب منها للحيلولة دون حصول انقلاب في الداخل. وفي تقرير آخر أشارت الزمان إلى أن السلطات العراقية بدأت بتوزيع أراض وسيارات على العراقيين بهدف استرضائهم في الوقت الذي يوشك فيه العراق على مواجهة حرب أمريكية.
سيداتي وسادتي، قبل أن نعرض لعدد من مقالات الرأي تستمعون إلى تقارير وافانا بها مراسلونا. هذا أولا مراسلنا في بيروت علي الرماحي.
في صحيفة المستقبل اللبنانية يكتب محمد نور الدين قائلا: إذا كانت بعض المشكلات الحدودية بين تركيا وجيرانها تجر ذيولا ملتبسة من وقت لآخر، فإنما يخص منها منطقة الموصل كركوك يثير الدهشة، لأن هذه المسألة تختلف بالكامل عن كل النزاعات الجغرافية الأخرى المتعلقة بتركيا، إذ أن الخلاف حولها، والحديث للكاتب، انتهى رسميا وبصورة قاطعة وحاسمة ونهائية عام 1926 وبموافقة وتوقيع كل الأطراف المعنية بما فيها تركيا أتاتورك آنذاك. أضاف محمد نور الدين قائلا أن تصريح وزير الدفاع التركي صلاح الدين شاقمان أغلو بأن الموصل كركوك وشمال العراق كان ضمن حدود تركيا، وأن هذه المنطقة أمانة بيد تركيا، وإعادة تكرار هذه المواقف خلال أقل من أسبوع واحد جاء مفاجئا بكل معنى الكلمة، وتجاوز كل حدود المعقول والدبلوماسية والوقائع، وطرح برأي الكاتب مشكلة كبيرة تحتاج أنقرة إلى كثير من الوقت والجهد والصدقية لتجاوزها في علاقتها مع العراق ومع العالم العربي، بل مع كل جيرانها الآخرين. علي الرماحي، بيروت.
وهذا مراسلنا في العاصمة الأردنية حازم بيضين يعرض لأبرز العناوين العراقية في صحف أردنية.
تهاجم افتتاحية صحيفة الرأي زيارة وزير الخارجية القطري إلى بغداد، وتقول إن لتوقيتها دلالته، حيث تؤشر المعطيات إلى أن أحدا لم يعد على خط الوساطات وغابت كل المساعي. والشيخ حمد لا يذهب وسيطا، ليس لأنه عربي كما قال في مؤتمره الصحفي، بل لأن محاولته كما تقول وكالات الأنباء لن يكتب لها النجاح. واللافت أنه لم يعلن أن قاعدة العديد وقطر لن يكونا منطلقا للضربة الأمريكية، وهو أي الشيخ حمد رغم إعلانه أن بلاده تعارض أي عمل عسكري ضد العراق، لم يقل إن الدوحة لن تقدم أي دعم لوجستي أو ميداني للأمريكيين. راكان المجالي في صحيفة الدستور يقول إن الأكراد كانوا دوما قوة أساسية في عمق الحضارة الإسلامية، وكانوا الأقرب للعرب بين كل الشعوب والقوميات الإسلامية، خاصة بعد انتصار صلاح الدين الأيوبي. ولقد ضحى الأكراد بهويتهم الوطنية في إطار الخلافة الإسلامية العثمانية، وحتى في العراق وبشكل خاص في العهد الملكي، وبالرغم من نشوء بعض الحركات الوطنية الداعية للاستقلال، إلا أن أكراد العراق لم يغالوا في معارضتهم للنظام نظرا للشرعية الدينية للهاشميين في حكم العراق آنذاك. وفي صحيفة العرب اليوم يدعو ناهض حتر رئيس الوزراء علي أبو الراغب إلى تحويل رأي الحكومة الأردنية بشأن صيغة عودة المفتشين إلى العراق لقاء رفع الحصار وفق ترتيبات محددة زمنيا، يدعوه إلى تحويلها إلى مبادرة دبلوماسية علنية للوساطة بين بغداد ونيويورك. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، عمان.
ننتقل إلى دمشق مع مراسلنا جان بولاتشكاي للاستماع إلى أبرز ما تناولته صحف سورية في شأن العراق.
هاجم رئيس اتحاد الصحفيين السوريين صابر فلحوت السياسة الأمريكية المعلنة تجاه العراق، معبرا عن قناعته بأن طبول الحرب التي تقرأ في البيت الأبيض إنما تقرأ بالأيدي الصهيونية، ودويها يكاد يعمي العيون ويصم الآذان عن حرب الإبادة التي يشنها على شعبنا في فلسطين الإرهابي العالمي أرييل شارون. ولخص صابر فلحوت في مقاله الذي جاء تحت عنوان العراق أولا، ونشرته صحيفة البعث الناطقة باسم الحزب الحاكم في سوريا اليوم، الأسباب التي تدفع الولايات المتحدة لشن حربها على العراق، وقال: أدركت أمريكا أن انهيار نظام العقوبات الذي فرضته على العراق سوف يجير لصالح أوروبا والدول الكبرى في العالم، كما أن البيت الأبيض يسعى من خلال فرض سيطرته على العراق تشكيل حصار محتم ومحكم لدول الجوار، وبالتالي فإن هذه الحرب ضرورة أمريكية استراتيجية، وخصوصا بعد المصالحة التاريخية التي تمت في قمة بيروت الأخيرة والموقف العربي الموحد إزاء مسألة الصراع العربي الصهيوني. وطالب صابر فلحوت الولايات المتحدة ضرورة أن تدرك مجموعة من الحقائق قبل ارتكاب حماقاتها ضد العراق الشقيق، وقال إن هذه الحرب لن تترك لأمريكا صديقا واحدا في المنطقة، كما أن العراق ليس أفغانستان وبغداد لن تكون لقمة سائغة كما يتوهمون. جان بولاتشكاي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، دمشق.
الكاتب العراقي عبد الجبار منديل قال في تعليق نشرته الزمان اللندنية إن الموقف الأمريكي الراهن مختلف عما كان عليه في عام 2002، ففي عام 1999 دعت واشنطن إلى تشديد العقوبات، بينما الآن تدعو إلى إطاحة النظام العراقي، وهذا في رأي منديل يعمل على إذكاء الأعداء للنظام العراقي بين العراقيين. لكن كتابا عرب اختلفوا مع هذا الرأي، فالكاتب المصري مصطفى مشهور رأى في مقال نشرته القدس العربي أن الولايات المتحدة تعد لضرب العراق أولا والتحول بعد ذلك إلى ضرب دول عربية. أما الكاتب اللبناني غسان الإمام فنشر في الشرق الأوسط مقالا وصف فيه السودان بأنها دولة التجزئة العربية لمنحها أهالي الجنوب حق تقرير المصير، متسائلا ماذا لو انتقلت العدوى إلى الكرد في العراق والأمازيغ في شمال أفريقيا. الإمام أكد أنه ليس ضد الحوار مع الكرد، لكنه اشترط ألا يكون ضد عروبة العراق، مشددا على أن بوتقة الصهر في المدنية العربية ذوبت الفوارق العنصرية بين العرب والكرد، ولم يعد الكرد سوى أصحاب عروبة ثقافية صافية على حد تعبيرها.
مستمعين الأعزاء، قبل أن ننتقل لعرض افتتاحيات نشرتها ثلاث صحف عربية، نستمع إلى مراسلينا في الكويت والقاهرة. هذا أولا مراسلنا في الكويت سعد المحمد يعرض لعناوين عراقية في صحف الكويت.
وصل إلى الكويت والمرة الثانية خلال 10 أيام ريتشارد فوران منسق الأمم المتحدة في إعادة الأرشيف الوطني لدولة الكويت. وتقول صحيفة الرأي العام الكويتية صادرة اليوم أن عودة فوران تأتي ضمن البحث في آلية تسليم الممتلكات الكويتية. وفي صحيفة الوطن الصادرة اليوم أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية عمر موسى أن مسألة الأسرى والمفقودين الكويتيين في العراق أمانة في عنقي سأطوق بها كل الأبواب حتى تحل. جاء ذلك خلال استقباله لوفد جمعية أسر المرتهنين والمحتجزين الكويتية. وفي صحيفة القبس كتب الدكتور أحمد بشارة وتحت عنوان التدخل الأمريكي ورياح التغيير، كتب يقول إن حرب تحرير العراق القادمة وما ترمي إليه في المنظور الاستراتيجي للمنطقة قد بدأت بالفعل قبل أن تنطلق الرصاصة الأولى التي ينتظرها عامة الناس. فالتصريحات المتكررة للرئيس بوش وكبار مساعديه منذ أشهر بشأن عزم الولايات المتحدة تغيير النظام في العراق قد وضعت مصداقية أكبر دولة في العالم على المحك، سواء أمام حلفائها أو خصومها. والتراجع عن سياسة معلنة مثل هذه لا يعد من الأمور السهلة. لإذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، هذا سعد محمد من الكويت.
وننتقل إلى القاهرة مع مراسلنا أحمد رجب.
قالت صحيفة الأهرام صادرة اليوم في افتتاحيتها أن روسيا الاتحادية أعلنت تمسكها بضرورة صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بشأن عملية عسكرية أمريكية ضد العراق، هذا في الوقت الذي تؤكد فيه الولايات المتحدة أنه لا حاجة إلى قرار جديد من مجلس الأمن الدولي في حال الرغبة في توجيه ضربات عسكرية جديدة إلى العراق. وقالت الأهرام إن إصرار الولايات المتحدة على ضرب العراق وفي ظل الاعتراض العربي العام والدولي سوف يفاقم من المشكلات والتوتر، وربما يحرم المنطقة من التمتع بالأمن والاستقرار لفترة طويلة قادمة. وقالت أيضا أن الجدل الأمريكي الروسي يكشف بوضوح عن تعامل واشنطن مع الشرعية الدولية على نحو انتقائي ومصلحي، فهي تلجأ إلى الشرعية الدولية تتحدث عنها وتبحث عن القرارات الدولية في حال توافق هذه القرارات مع ما تريده واشنطن، على حد تعبير الصحيفة المصرية. أحمد رجب، إذاعة العراق الحرة، إذاعة أوروبا الحرة، القاهرة.
صحيفة القدس العربي نشرت افتتاحية اعتبرت فيها أن تصريح نائب الرئيس الأمريكي الذي أدلى به أمس هو إعلان بدء العد التنازلي لضرب العراق، داعية إلى تشكيل جبهة عالمية من كل المعارضين بزعامة المستشار الألماني جيرهارد شرودر للتحرك بالسرعة لمنع الحرب. أما صحيفتا الوطن والرأي القطريتان فإنهما كرستا افتتاحيتيهما لزيارة وزير الخارجية القطري إلى بغداد. صحيفة الوطن رأت أن قطر كانت أول من بادر إلى إعادة العلاقات مع العراق من دون تخليها عن الموقف الداعي إلى التزام بغداد بالقرارات الدولية. أما صحيفة الراية فإنها اتفقت في الرأي مع الوطن وأضافت أن الزيارة تأتي في إطار سياسة التهدئة والحوار التي تنتهجها قطر، معربة عن أملها في أن تكون الزيارة تدشينا لحملة عربية مضادة تقف في وجه أي تهديد أمريكي للمنطقة.